بس ياهو احتمال معقول ممكن، بس ياهو منه صحيح، الاحتمال الخامس هو الصحيح، أما الاحتمال الثالث والرابع فباطل أيضا. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية، نرى أن دليل الحجية هل هو منسجم مع الاحتمال الثالث أو مع الاحتمال الرابع أو مع الاحتمال الخامس على دليل الحجية، وجدنا أنه لا يصلح، دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، دليل الحجية لا يصلح لأن يقول أن أحد الدليلين حجة على سبيل التعيين. شنو ليش هذا؟ ترجع ولا مرجع؟ هذا الأمر الأول، أنه الاحتمال الثالث باطل، أنه أحدهما حجة تعيينين دون الآخر، هذا باطل هذا الاحتمال. ليش ليش باطل؟ لأن نسبة دليل الحجية إلى كل واحد من الدليلين نسبة واحد دليل الحجية، المفروض أنه يقول لك اثنين اسم حجة، إذا واحد منهم حجة الثاني مو حجة وتعارض ما خلصنا. دليل الحجية نسبته إلى كلا الدليلين على حد سواء، يقول بحجيتهما معا. هو إذا كان هذا شو نقول هذا حجة دون الآخر؟ الترجيح بلا مرجع. شنو مزية هذا؟ لأن نسبته نسبة كل واحد من الدليلين، دليل الحجية إلى كل واحد من الدليلين نسبته نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة بدليل الحجية دون الآخر جزاف لا مبرر له، ترجيح بلا مرجع. إذن هذا الأمر الثالث، الأمر الأول في بيان بطلان الاحتمال الثالث، الأمر الثاني في بيان بطلان الاحتمال الرابع، كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع وهو الحجية التخييرية، يعني أحد الدليلين حجة على سبيل التخيير، هذا هم مو صحيح. ليش؟ لأن مفاده، لأن مفاد دليل الحجية شو يقول؟ دليل الحجية بالنسبة لكل واحد من الدليلين يقول لك أنا حجة عينا، لكن يقول لك أنا حجة عينا. التخييرية من جبتها معك؟ التخييرية خلاف الظهور، كل دليل لسانه هو الحجية التعيينية، كل دليل هذا اللي يقول لك صلاة الجمعة واجبة يعني واجبة تعيينا، ذا يقول لك محرمة ومحرمة تعيينا، التخيير من جبتها معك؟ التخيير خلاف ظهور الدليل، لأن مفاد الدليل شنو؟ مفاد الدليل هو الحجية التعيينية لا التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، كل دليل لسان التعيين. التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة، كل لسان الدليل يقول لك مثلا أعتر مثلا أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين، من هذا اللسان نفتهم التخيير. بس هنا هم عندنا شي تخيير، هذا يقول صلي الجمعة تجب الجمعة، ذاك يقول تحرم الجمعة، أو ما عندنا التخيير، ما عندنا مانع. إذا أنت التخيير من جابت؟ التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة مذكورة في لسان الدليل، أعتق أو كذا أو كذا، نعم هنا تخيير. أما هنا عندنا تخيير، هذا يقول واجبة ذاك يقول محرمة، التخيير من جابت؟ فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة تخييرين، هذا بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، كل الدليل يقول لك هذا أو ذاك استفيد التخيير، بس ما قال لك شيء. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه. إذا دليل الحجية لا يمكن أن يثبت الحجية أصلاً، لا يمكن أن يثبت الحجية لكليهما، لأن يصير هذا تنافي. زين يثبت الحجية لكليهما مشروطا بترك الآخر، هذا ما يصير، الاحتمال الثاني. يثبت الحجية تعيينا لأحدهما، هذا ترجيح بلا مرجع. يثبت الحجية لأحدهما تخيرا، هذا خلاف لسان الدليل. إذا لا يبقى إلا الاحتمال الخامس، وهذا هو الأمر الثالث في بيان أن الاحتمال الخامس هو صحيح. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، وبذلك يتطابق دليل الحجية مع الافتراض الخامس. إذن دليل الحجية يقتضي سقوط كلا الدليلين المتعارضين عن الحجية. ومن هنا ولهذا كان الحكم الثاني والقاعدة الثانية في باب التعارض هي قاعدة تساقط الدليلين المتعارضين بلحاظ دليل الحجية. يعني دليل الحجية ماذا يقتضي؟ يقتضي حجيتهما معا، وما يصير هذا أحدهما، ما يصير هذا الزين أحدهما مشروطان بترك الآخر، أما يصير. إذا ما يقع الاحتمال الأخير هو التساقط. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض هو قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية، وأن دليل الحجية يقتضي تساقط الدليلين المتعارضين للحجية. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في أن هذا التساقط هل هو تساقط مطلق، يعني تساقط بحسب كلا المدلولين المطابق والالتزامي، أو أنه تساقط بحسب المدلول المطابق فقط، أما المدلول الالتزامي باقي على الحجية. ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين من الأساس، يعني يسقطان معا مطابقة والتزاما، أو لا يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق؟ هم بالمدلول المطابق أكو بينهما تعارض، وفي المدلول الالتزامي ماكو تعارض، زين ليش يرفض المدلول الالتزامي؟ أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق فقط. فإذا كان يعني الدليلين المتعارضين متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما، هذا يقول صلاة الجمعة واجبة مطابقتين التزاما يقول مو مستحبة، ذاك يقول حرام مطابقتين يعني التزاما مو مستحبة، التعارض بالمطابقة هذا يقول حرام لا يقول واجب، هذا تعارض. أما أنه ليس مستحبة هذا كلاهما يشتركان في تعارض، ماكو كلا الدليلين المتعارضين يشتركان في أن صلاة الجمعة مو مستحبة، هم يسقطان بالمطابقة، بالالتزام ايش يسقطان؟ فإذا كان كلا الدليلين المتعارضين متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كان حجة في إثباته، في المدلول المطابق يسقطان عن حجية، أما المدلول الالتزامي كلاهما حجة في إثبات المدلول الالتزامي لا يسقطان، كان حجة في إثبات المدلول الالتزامي. ليش؟ لعدم التعارض بالنسبة إليه، تعارض بالمطابقة، بالالتزامات وتعارض اثنين مشتركين. وجهان بل قولان في المسألة، أكو وجهان يعني احتمالين بل مو احتمالين، أكو قولين للعلماء، قول يقول بأنه المدلول الالتزامي يسقط، قول أنه المدلول الالتزامي لا يسقط، بل قولان مبنيان على تحقيق هالمسألة، أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية أم لا، مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم لا، بحيث إذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي، أو لا نقول بعدم السقوط. فإن قلنا بالتبعية، إذا قلنا أن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية، تعين الوجه الأول يعني سقوط المدلول الالتزامي. ليش؟ لأنه تابع، فإذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي. وإن أنكرناها، إذا أنكرنا التبعية وقلنا أن المدلول الالتزامي لا يتبع المدلول المطابقي في الحجية، فإذا سقط المدلول المطابقي لا يسقط المدلول الالتزامي. وإن أنكرناها، أنكرنا التبعية، أمكن المصير إلى الوجه الثاني والقول بالوجه الثاني، وهو حجية المدلول الالتزامي وعدم سقوطه بسقوط المدلول المطابقي. وعلى هذا الأساس، على أساس إنكار التبعية وأن المدلول الالتزامي ما يتبع المدلول المطابقي، تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. يعني احنا هنا عندنا احكام ثلاثه، هذا الدليل يقول صلاه الجمعه واجبه، ذاك الدليل يقول صلاه الجمعه محرمه، اذا بالمطابقه هذا يقول واجب ذاك يقول حرام، بالالتزام شنو؟ انه الاستحباب، الاستحباب منفي، كلا الدليلين بالالتزام ينفيان الاستحباب، ينفيان الحكم الثالث، هذا هم قائم على هالاساس. ليش؟ لأن المدلول المطابقي إذا سقط المدلول الالتزامي لا يسقط، يعني أن هذين الدليلين المتعارضين كلاهما يشتركان في نفي الحكم الثالث، في نفي الاستحباب، خب يسقطان مطابقة، فليش يسقطان التزاما؟ وعلى هذا الأساس إنكار، على أساس إنكار تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي، تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. ويراد بنفي الثالث شنو؟ يعني نفي الحكم الثالث، نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان، هذا دل على الوجوب، ذاك دل على الحرمة، الالتزام شنو؟ أنه مو مستحب، ينفيان الحكم الثالث، لأن هذا الحكم وهو الاستحباب ينفيه كلا الدليلين بالالتزام، بالالتزام هذا اللي يقول لك صلاة الجمعة حرام بالالتزام يقول لك مو مستحب، ذاك اللي يقول لك صلاة الجمعة واجب بالالتزام يقول لك مو مستحب، لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما، ولا تعارض بينهما في نفي الحكم الثالث، التعارض انما هو بالمدلول المطابق لهذا يكون واجب لا يكون حرام. اما انه اكو تعارض بالنسبة للاستحباب ما اكو تعارض. اثنين اتبقى لك مو مستحب. اذا تعارض ما اكو. ولا تعارض بينهما في نفي هذا الحكم الثالث. وقد سبق الكلام تفصيلا عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. انه تابعة ام لا. هذا تقدم فيما سبق. هذا المقام الأول بأموره الأربعة. المقام الثاني في بيان القاعدة الثالثة في باب المتعارضين، وهي قاعدة ترجيح أحد الدليلين على الآخر لوجود مرجحين. الحكم الثالث والقاعدة الثالثة في باب التعارض قاعدة الترجيح. ليش أرجح؟ لوجود الروايات الخاصة الآمرة بالترجيح. والبحث في هذا الحكم الثالث والقاعدة الثالثة وهذا المقام الثاني يقع في أمور ثلاثة. الأمر الأول الآن في شرح هذه القاعدة وذكر رواية عبد الرحمن الدالة على الترجيح. وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة. يعني إذا كان هناك تعارض بين الدليلين وكان هذا التعارض مستقرا وثابتا فالقاعدة هي التساقط، القاعدة المتبعة تساقط كل الدليلين. ولكن نخرج عن هذه القاعدة بالنسبة إلى الروايات الواردة عن الأئمة، إذا كان أكو بينهما تعارض لا نعمل بالتساقط، نرجع إلى الترجيح. ولكن قد يستثنى من ذلك من هالقاعدة قاعدة التساقط حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المقصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة. عندنا أدلة على عدم التساقط، عندنا أدلة آمرة بالترجيح. إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة في حالة التعارض على ثبوت الحجية لأحد الخبرين لوجود مرجح فيه، وهو يا خبر يكون حجة، وهو ما كان واجدا لمزية معينة وصفة معينة فيرجح على الآخر. ليش؟ لوجود مرجح. هذا موافق للكتاب، نأخذ هذا ونترك ذلك ونخرج بهذا الدليل. إذن بهذه الأدلة بروايات الترجيح نخرج عن قاعدة التساقط. يعني المرجع هو التساقط، بس احنا ما نعمل بالتساقط. ليش؟ لوجود روايات الترجيح. ونخرج بهذا الدليل الخاص بروايات الترجيح نخرج عن قاعدة التساقط، لا نعمل بقاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص شنو هي روايات الترجيح؟ وهذا الدليل الخاص الدال على الترجيح يتمثل في روايات متعددة تسمى بأخبار الترجيح. ولعل أهمها، أهم روايات الترجيح، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، ابن أبي عبد الله عفوا، قال الصادق عليه السلام. الرواية هذه: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان متعارضان مثلا فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذا المرجع الأول. فإن لم تجدوهما في كتاب الله، هذا الخبر يقول تجب السورة، ذاك الخبر يقول مثلا تحرم السورة في الصلاة. طب هذا شنو موجود في الكتاب؟ حتى احنا نشوف موافق ومخالف ما موجود في الكتاب أصلا. إذا نرجع للمرجع الثاني: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا الأمر الأول في شرح هذه القاعدة وبيان رواية عبد الرحمن. الأمر الثاني فيما تشتمل عليه هذه الرواية من مرجحات، وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، يعني أحدهما في طول الآخر مو في عرض الآخر. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين. ففي المرتبة الأولى المرجح الأول شنو هو؟ الموافقة والمخالفة. ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، هذا هو المرجح الأول. وفي المرتبة الثانية زين مضمون هذين الخبرين أصلا ما موجود في الكتاب حتى نشوف الموافق والمخالف، هنا شو نسوي؟ وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول موافقة مخالفة للكتاب ماكو. ليش؟ أنا أصلا مضمون الخبرين ما موجود في القرآن أصلا. وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول نرجع إلى المرجح الثاني. شو المرجح الثاني؟ يرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في البيان الإجمالي للمرجح الأول، البيان التفصيلي في الدرس القادم. وإذا لاحظنا المرجح الأول، المرجح الأول شنو؟ الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب. وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، صفة المخالفة للكتاب وصفة الموافقة للكتاب. وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما المخالفة، يعني الخبر اللي يكون مخالف للكتاب هذا خبر مرجوح، هذا خبر يترك ويهجر. الخبر الآخر الموافق للكتاب هذا هو الخبر الراجح، هذا هو الخبر اللي يعمل به. وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، هذا الخبر اللي يكون مخالف للكتاب الكريم فهو مرجوح، والآخر صفة أخرى موافقة الخبر الراجح للكتاب. الخبر اللي يكون راجح ياهو هو الخبر اللي يكون موافق للكتاب. أما شنو معنى المخالفة للكتاب والموافقة؟ المعنى التفصيلي لهذا في الدرس القادم إن شاء الله.
شو ما خلص أنا بعلي.
أحد الدليلين لميزة لخصوصية، اختار أحد الدليلين المتعارضين، اختار أحدهما المعين فجعله حجة دون الآخر. إذن هذا احتمال الثالث، أن أحد الدليلين لخصوصية من الخصوصيات، لميزة من الميزات في نظر الشارع، أخذه الشارع وجعله حجة دون الآخر. هذا الاحتمال الثالث. المصنف يقول أنه هذا الاحتمال لا مانع منه، هذا الاحتمال معقول، أن الشارع يأخذ أحد الدليلين المعين، يأخذه ويجعله هو الحجة دون الآخر. هذا الاحتمال لا مانع منه، ماكو مانع أن الشارع في واقع الأمر يختار أحد الدليلين المتعارضين فيجعله حجة دون الآخر. هذا الاحتمال الثالث، ورأينا أنه ماكو مانع من عنده، هذا الاحتمال معقول. الاحتمال الرابع هو الحجية التخييرية، يعني أنه الشارع جعل الحجية لأحدهما، يعني أنه إما هذا الدليل يكون هو الحجة أو ذاك الدليل يكون هو الحجة. إذن الشارع جعل الحجية لأحدهما على التخيير، يعني أنه إما هذا يكون هو الحجة وإما ذاك هو الحجة تخيرا. يعني كما أنه أنت مخير في الكفارة مثلا بين الخصال الثلاث، أنت هنا همك مخير بالعمل بأحد من الدليل، بأحد من الدليلين، إما هذا الدليل أو ذاك الدليل. إذن الحجية هنا حجية تخيرية، يعني أنت مخير إما أن تعمل بهذا الدليل اللي يقول لك أن هذا الشيء حرام فتطبق العمل على أساس أنه حرام، أو لا تختار ذاك الدليل الآخر اللي يقول أنه هذا الشيء ليس بحرام فتطبق العمل على أساس أن هذا الشيء ليس بحرام. إذن يعني أن الشارع جعل لك في الواقع حجية تخييرية، أنت مخير في انتخاب أحد هذين الدليلين والعمل على طبقه. إذن هذا الاحتمال الرابع، هو حجية أحد الدليلين تخييرا. طبعا هذا يفرق مع الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث حجية أحدهما تعينا، الشارع انتخب أحدهما تعينا، ويفرق عن الاحتمال الثاني بالحجية المشروطة. الحجية المشروطة كان معناه حجيتهما معا ولكن كل واحد منهم مشروط بترك الآخر، أما هنا لابو حجيتهما معا، حجية واحد منهم ولكن على سبيل التخيير، يعني أن الشارع خيرنا في العمل في تطبيق العمل إما على طبق هذا الدليل أو على طبق ذاك الدليل، فتعرض أن تنتخب هذا اللي يقول لك أنه حرام فتطبق العمل على أساس أنه هذا حرام، او لا تعمل بذلك الدليل الذي يقول انه هذا ليس بحرام، فتطبق الاساس العمل على اساس نفي الحرمة وعلى اساس البراءة من الحرمة. هذا الاحتمال شلون؟ المصنف يقول انه هذا الاحتمال ايضا لا مانع منه، لا مانع انه الشارع يجعل احد الدليلين المتعارضين يجعلهما حجة تخيرا، لا مانع من ذلك، هذا ايضا امر معقول. زين شنو فائدة هذا؟ شنو فائدة واثر الحجية التخييرية؟ فائدة انه ما يجوز لك ان تهمل كلا الدليلين، تترك كلا الدليلين، ليش؟ واحد منهم حجة. اذا فائدة الحجية التخييرية انه لا يجوز لنا اهمال كلا الدليلين وترك كلا الدليلين. تقول انا اترك كلا الدليلين وارجع الى الاصول العملية، ما ادري هذا الشيء حرام لا مو حرام، احد الدليلين يقول حرام، الدليل الاخر يقول مو حرام، فانا اترك كلا الدليلين ارجع الى الاصول العملية، الاصل العملي يقول لا مو حرام، البراءة من الحرمة مثلا، يجوز هذا؟ يجوز انا اطرح كلا الدليلين المتعارضين وارجع الى الاصول العملية؟ ما يجوز. ليش؟ انا عندي واحد منهم حجة، انا انتخب واحد منهم يصير حجة، شنو معنى انه ارجع الى الاصول العملية؟ لا معنى لذلك، لا يجوز ان ارجع الى الاصول العملية. ليش؟ انا حدوما حجة عندي، انا عندي حجة، مع وجود الحجة كيف ارجع الى الاصول العملية؟ اذا فائدة الحجية التخيرية هو هذا، انه اذا كان احد الدليلين حجة اذا ما يجوز لي انا ان اترك الدليلين اطرحهم اثنيناتهم وارجع الى الاصول العملية مثلا، ما ممكن. او اطرحهم اثنيناتهم مثلا وارجع الى فرد دليل عام يعطيني حكم اخر مثلا. مثلا افرض انه وقع التعارض، احد الدليلين يقول مثلا يحرم قراءة القرآن على المجند مثلا افرض، الدليل الاخر مثلا يقول انه لا يحرم قراءة القرآن على المجند. خب انا اجي لني دليلين متعارضين، اطرح كلا الدليلين المتعارضين وارجع الى دليل عام اخر، ذاك الدليل العام الاخر يعطيني حكم اخر اصلا، ارجع الى دليل اخر، شنو الدليل الاخر؟ استحباب قراءة القرآن، فاقول انه انا يستحب علي قراءة القرآن، اذا ارجع الى دليل اخر يعطيني حكم اخر، حكم الاستحباب. اذا ما يجوز هذا، ما يجوز انا ان اطرح كلا هذين الدليلين، واحد منهم يقول ان قراءة المجنب حرام، الاخر يقول مو حرام، فانا اطرحهم اثنيناتهم وارجع الى دليل عام وهو استحباب قراءة القرآن، فاقول انه لا على المجنب مستحب قراءة القرآن مثلا، لا ما يجوز. ليش؟ يعني انا عندي دليلين، واحد منهم حجة، انتخب واحد منهم، فما يجوز ان ارجع الى دليل اخر مع وجود دليل عندي انا. اذا فائدة الحجية التخييرية هو هذا، انه ما يجوز لك ان تهمل كلا الدليلين، عندك حجة واحد منهم حجة، لا يجوز اهمالهما معا وتركهما معا والرجوع الى الاصول العملية، لا يجوز طرحهما معا والرجوع الى دليل اخر ينطيك حكم اخر اصلا، ينطيك حكم باستحباب مثلا قراءة القرآن. هذا الامر الرابع هو الاحتمال الرابع، ورأينا ان هذا الاحتمال معقول. الاحتمال الخامس والاخير وهذا الاحتمال انه اذا كان عندك دليلين متعارضين فحينئذ الشارع يسقط لنا كلا هذين الدليلين المتعارضين عن الحجية. يعني اذا كان اكو تكالف بين الدليلين وتنافي بين الدليلين، فدليل الحجية لا يقتضي الحجية في اي واحد منهما، يعني كلاهما يسقطان عن الحجية، يعني بالتعارض يتساقط كلا الدليلين. هذا الاحتمال الخامس، وهو تساقط الدليلين المتكاذبين معا، وهذا ايضا احتمال معقول. اذا هذه هي الاحتمالات الخمسة المتصورة في هذه المسألة. فاحنا كنا نشوف الان انه اي واحد من هذين الاحتمالين، من هذه الاحتمالات الخمسة يمكن الاخذ به. دليل الحجية يتلائم مع الاحتمال الاول او الثاني او الثالث او الرابع، او لا مع الاحتمال الاخير وهو تساقط كلا الدليلين، فماذا يقتضي دليل الحجية؟ هذا ما نبحثه في الدرس القادم. Thank you. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين. قلنا أن الكلام كان في علاج حالة التعارض، والقواعد العامة في علاج حالة التعارض ورفع التنافي بين الدليلين، حيث قلنا أن القاعدة الأولى هي الجمع العرضي، القاعدة الثانية هي التساقط، تساقط كلا المتعارضين. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة ومفسر بالنسبة إلى الدليل الآخر، أحد الدليلين ما إلى علاقة بالدليل الآخر، ليس قرينة ونافي للدليل الآخر، إذن يقع التعارض الثابت والمستقر بينهما. فالتعارض إذن مستقر في نظر العرف، لا طريق للجمع، ماذا نعمل؟ فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ إذا كان التعارض مستقرا فما العمل؟ وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية. يعني دليل الحجية، شنو القاعدة في دليل الحجية؟ دليل الحجية يقتضي حجية هذا دون ذا، حجيتهما معا، أو تساقط كلا الدليلين، ماذا يقتضي؟ وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، بمعنى إننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، المتعارضان كلاهما ينتميان إلى دليل الحجية، يعني المتعارضين كما قلنا، المتعارضين إحنا بالنسبة إن اثنين هم حجة، إذا كان واحد حجة الثاني مو حجة، وتعارض ماكو، إذن التعارض بين الحجتين كلاهما دليل الحجية في صورة الظاهر يشملهم اثنيناتهم، فيصير تعارض. بمعنى إننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل؟ دليل الحجية بالنسبة إلى حالة التعارض، دليل الحجية يقتضي حجيتهم اثنيناتهم، واحد منهم تساقط، ماذا يقتضي؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية، أن دليل الحجية ماذا يقتضي؟ يقتضي حجيتهما معا كما في الاحتمال الأول، أو يقتضي حجيتهما معا مشروطان كما في الاحتمال الثاني، أو يقتضي حجية أحدهما تعيينا كما في الاحتمال الثالث، أو يقتضي حجية أحدهما تخييرا كما في الاحتمال الرابع، أو يقتضي تساقطهما معا كما في الاحتمال الخامس. وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية، نستعرض الصور الممكنة ثبوتا، نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية، شوف ينسجم مع أي واحد من هذه الصور، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأي واحد منها وانسجامه مع أي واحد من هذه الصور. والاستعراض الممكنات ثبوتا، نذكر عدد من الفروض، نشوف هذه الصور، عدد من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. هناك فروض وصور خمسة. الافتراض الأول، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتنافيين المتعارضين اثنين هذا الحجة، الشارع يقول اثنين هذا الحجة، يقول هذا ما معقول، هذا مستحيل، شو اثنين هذا الحجة مع أنهما هم متنافيين ومتكاذبين، شلون يصير اثنين هذا الحجة؟ وهذا مستحيل، لأن هذين الدليلين كل واحد منهم يكذب الدليل الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق في آن واحد بالمتكاذبين، أن نصدق بالمكذب والمكذب معا؟ هذا ما معقول. فإن قلت إشكال، فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا دليل الحجية، شو يقول لك؟ يقول لك شو، نصدق واقعا بهذين الدليلين؟ تقول ما يصير، أنا شلون أصدق واقعا بمتنافيين؟ دليل الحجية هو ما يقول هذا، دليل الحجية يقول اعمل على طبقهما، يطلب منا العمل، لا يطلب منا التصديق الواقعي، وأنا أعمل على طبق الدليلين المتنافيين. فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا التصديق الواقعي بالدليل، تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني والواقعي بهذا الدليل، إذا المعنى الاعتقاد الواقعي، أنا شلون أعتقد واقعا بمتنافيين؟ هذا ما يصير، بل دليل الحجية شيرين عندنا، بل تصديق هذا الدليل وذاك الدليل بمعنى تعمل بالدليلين، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا للتكليف ومعذرا، هذا معنى معنى الحجية شنو؟ مو معنى أنا أصدق بواقعين، حتى تقول شو أصدق بمتنافيين؟ لا، دليل الحجية يقول لك اعمل بهذين، وأنا أعمل بالمتكاذبين. شو المعنى؟ قلنا أنه لا، هذا هم يصير. قلت نعم، الأمر كذلك، الحجية لا يطلب منا التصديق الواقعي بالدليل، الحجية تطلب منا العمل بالدليل. نعم الأمر كذلك، هذا صحيح، ولكن حتى العمل بالدليل، أنا شلون أعمل بالمتكاذبين؟ هذا يمكن؟ دليلين متنافيين متكاذبين، أنا شلون أعمل باثنينهم معا؟ قلت نعم الأمر كذلك، الأمر صحيح. شو المعنى؟ فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، إذن الحرمة راح تصير منجزة. أنا إذا أعمل بدليل الحرمة معنى أطبق العمل على أساس أن هذا حرام ومعنى أن الحرمة منجزة علي. زين، الدليل المحارب شلون؟ الدليل المحارب يكذب هذا، يقول لك لا مو حرام، والدليل المحارب يكذبه وينفي الحرمة. فأنا إذا أريد أعمل به شلون؟ ومعنى حجيته الجري والعمل على أساس أن هذا محرم، وعلى أساس أنه أنا بريء من الحرمة، مؤمن من الحرمة، العنان مطلق لي، لا محرم أنا. ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس محرم، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة. شلون؟ هم يصير حرام أطبق عملي على الحرمة، يعني الحرمة منجزة، وهم ما تحرمه مو منجزة، أحد بالدليل آخر الحرمة مو منجزة، لا أنا مطلق الحنان، أنا في براءة من الحرمة. شلون يمكن هذا؟ ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان في العمل تجتمعان معا، هذا أما ممكن. إذن هذه الصورة الأولى ورأينا أنها غير معقولة. أما الاحتمال الثاني، الافتراض الثاني، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، كل من الدليلين المتعارضين الحجة، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. إذن أنا عندي حجتين، ولكن حجية كل واحد منهم مشروطة بترك الآخر، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. فهناك حجيتان، مو حجية واحدة، حجيتان معا، ولكن حجية هذا مشروطة بترك ذاك، وحجية ذاك مشروطة بترك هذا، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. فهناك حجيتان مشروطتان معا. فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين، إذا التزم بالحرمة معنى الدليل الآخر اللي يقول محرم، لا بعد مو منجز عليه. إذا التزم بعدم الحرمة معنى هذا الدليل اللي يقول حرام، لا هذا مو حجة عليه. فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الدليل الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، هذا اللي التزمت به حجة لكن ما راح يكون حجة بعد، أو لا تعملت به هذا ما راح يكون حجة. زين، هذا الاحتمال شلون؟ تقول وهذا غير معقول أيضا، حجيتين مشروطتين هذا ما معقول. إيه شلون ما معقول؟ إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين، إذا المكلف ما عمل بكل واحد من الدليلين، إثنين هذا ما حصير حجة عليه، لأن كل واحد من حجيته شنو شرط؟ شرط حجيته أن تترك لكن هو تاركهم معك، إذا اثنين هذه حجة عليه. فيعود الإشكال الأول، أنه شلون يصير اثنين هذا حجة؟ الصورة الأولى تعود، شلون يصير أمرين متكاذبين حجة علي معا؟ في حالة عدم التزام المكلف بكل واحد من الدليلين راح يكون كل واحد منهما حجة عليه. ليش حجة؟ واضح، لأن كل واحد منهم شرط محقق، هذا شرط أن تترك ذاك وأنت تارك ذا، إذا شرط أن تترك هذا زين أنت تارك هذا، فاثنين هذا حجة راح يصير عليك، اثنين هذا حجة، هذا ما معقول. كيف يكون أمرين متكاذبين حجة علي معا؟ هذا قلنا ما معقول كما في الصورة الأولى. إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود المحذور اللي كان في الصورة الأولى، فيعود المحذور اللي كان في الافتراض الأول، وهو ثبوت الحجية مع البيان الواحد للمكذب والمكذب في وقت واحد. هذه الصورة الثانية ورأينا أنها ما معقولة. صورة ثالثة، الافتراض الثالث، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين، الشارع انتخب أحد الدليلين لخصوصية من الخصوصيات على أي حال، فجعله حجة دون الآخر، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحد الدليلين المعين، لأحدهما المعين، بأن اختار أحد المتعارضين لميزة ولخصوصية في نظره فجعله حجة دون الآخر. وهذا اعتراض معقول، هذا ما هو مانع أن الشارع ينتخب واحد منهم في واقع الأمر ويجعله حجة، هذا ما هو مانع من عنده، فالمحذور حقني ما هو في هذا. الاحتمال الرابع أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة، يعني جعل الحجية لأحدهما تخيرا، أن يكون قد جعل حجية واحدة تخيرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، اعمل بواحد منهم، واحد منهم تخيرا حجية كما في حصار الكفارة. فلا بد للمكلف حينئذ إما أن يلتزم بمفاد الدليل اللي يقول لك هذا حرام، أو يلتزم بمفاد الدليل اللي يقول لك مو حرام. فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا، فيبني على أساس حرمة هذا الفعل، فيبني على حرمة الفعل، فتكون الحرمة حينئذ مؤجزة عليه، أو لا يلتزم بالدليل الآخر، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض اللي دال على الإباحة يقول لك لا مو حرام مثلا، فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، لا عندك بعد براءة من الحرمة. إذن تلتزم بأحد الدليلين تخيرا، تأخذ بأحدهما تخيرا. زين هذا الافتراض شنو يصير؟ لا يقول هذا هم معقول نظرا من عنده، أنه أنا مخير في انتخاب أحد الدليلين وجعله حجة. وهذا الافتراض معقول أيضا وأثره، شنو فائدة الحجية التخييرية؟ أنه واحد منهم حجة على سبيل التخيير، فائدة الأساسية هو هذا، أنه أنت ما يجوز لك أن تطرح كل الدليلين، لأن واحد منهم حجة معك، شلون تطرحهم اثنيناتهم؟ شلون تهملهم اثنيناتهم وترجع إلى الأصول العملية؟ تقول الدليل اللي يقول حرام أتركه، الدليل اللي يقول مو حرام هم أتركه، أتركهم اثنيناتهم أرجع إلى الأصول العملية. أنا ما أدري الآن الأصل العملي شو يقتضي، أنا ما أدري هذا الشيء حرام أم لا، الأصل العملي يقتضي براءة من الحرمة، يصير هذا؟ يصير أنا أرجع للأصول العملية؟ ما يصير، ليش؟ أنا عندي واحد عندي دليل، أنا مع وجود الدليل شلون أرجع للأصول العملية؟ إذن هذا فائدته وأثره. وفائدة هذا الافتراض أنه لا يسمح للمكلف بطرح الدليلين بإهمال الدليلين المتعارضين معا والرجوع إلى الأصول العملية، لا ما يصير، أو تطرح كلا الدليلين معا وترجع إلى دليل عام آخر قد يثبت لك حكم آخر، كما مثلنا أنه مثلا دليل يقول يحرم القراءة القرآن على المجنين، الدليل الآخر يقول ما يحرم مثلا، فإحنا نطرح كلا الدليلين ونرجع إلى دليل عام آخر يقتضي استحباب قراءة القرآن على المجنب، لأن قراءة القرآن مستحبة على كل عام. يصير هذا يرجع إلى دليل آخر؟ ما يصير. وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين معا والرجوع إلى الأصول العملية، أو إهمال كلا الدليلين معا والرجوع إلى دليل عام آخر قد يثبت به حكم ثالث وهو الاستحباب كما مثلنا، غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. إذن هذا الاحتمال هم معقول على أي حال. الافتراض الخامس والأخير أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية، لا الشارع قال لك في صورة التعارض كلاهما مو حجة، وجود هذين الدليلين كالعدم أصلا ليس بحجة معا، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين المتعارضين المتكاذبين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما أصلا. زين هذا الاحتمال شلون معقول ولا؟ يقول نعم هذا لا مانع منه، أن الشارع قال لك اثنيناتهم دليل مو حجة، وهذا أمر معقول أيضا. إذن هذه احتمالات خمسة، فكون نشوف أن دليل الحجية يقتضي أي واحد من هذه الاحتمالات الخمسة، وسنرى أن دليل الحجية يقتضي الاحتمال الخامس وهو تساقط كلا الدليلين.
تميز. اذا ما تملك سابقا او ما تتحرك باللي تعرفه سابقا من الافكار ابدا. فاحنا الان عندنا اتجاهين، اتجاه يقول احنا نؤمن بالرسالات بنبي، هو بالاخير يقول لك هذا رسول جايب لك رساله، فتحليها للدعوه الى شيئين، يؤمن بمرسل ويؤمن وجايب رساله، هاي دعوه. هذا بالاخير شنو دعوه؟ دعوه انه لا يوجد خارج العالم من يتصدى او من يتدخل بالشؤون الاجتماعيه والاخلاقيه. انا شغل يقول احنا نتصدى، بشر نتصدى. فدعوى العلمانيين او الماركسيين وامثالهم دعواهم نفي قوة خارجية، يعني خارج الكون، خارج الانسان تصدت لطرح فكر، ينفي هذا. هذا واحد نفي، والثاني يجيب لك شيء انه يقول لك الانسان هو مصدر هذه الافكار، هم يقدم لك افكار متكاملة. فاحنا الان اذا بين هذين الدعويين، عقلك يقول لك بمن تهتم اولا؟ كنت تسمع دعوة مفصلة كاملة حججة ذهنك تكون يشتغل وإياها إلى أن يصفيها، حدد موقف منها وإلى قبلها، عقلها يقول شنو هي. فإحنا الآن بمن نبدأ؟ السؤال واضح.